قال لكن الشفاعة كلها لله، أو لكن الشفاعة كلها لله، كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا. والشفاعة معناها ضم الداعي والسائل طلبه إلى طلب سائل آخر ليتحقق طلبه، ويكون الشافع يعني الثاني أقوى من الأول، هذا في مقتضى اللغة، وهي مأخوذة من الشفع وهو ضد الوتر كما قال جل وعلا والفجر وليال عشر والشفع والوتر، فالشفع مغاير للوتر، وسمي الشافع شافعا والشفيع شفيعا لأنه صار بالنسبة للسائل زوجا وشفعا بعد أن كان الطالب والسائل واحدا، فشفع طلبه يعني صار هذا الشافع ثانيا في السؤال، فبدل أن يطلب الشيء واحد بالشفاعة صار الطالب له اثنين، الأول صاحب الحاجة والثاني صاحب الشفاعة. فإذا الشفاعة حقيقتها ضم الشافع طلبه لطلب السائل ليحقق له مراده، وهذا عام في موارد الشفاعة في اللغة. فإذا على هذا تكون الشفاعة ممن يمكنه ذلك، فإذا دعا الداعي في الدنيا لأخ من إخوانه أو لمن دعا له فإنه شافع له بالدعاء، يعني أنه سأل الله جل وعلا أن يعطي فلانا مطلوبة الذي هو كيف وكيف. وكما جاء في حديث الأعمى المروي في السنن بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأعمى يشكو حاله علمه دعاء ثم قال له فقل اللهم إني أستشفع إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني أنه يجعل دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم في حياته شافعا له، يعني دعا هو بما أوصى به عليه الصلاة والسلام ثم رغب في أن يكون الشافع له محمدا عليه الصلاة والسلام، يعني الداعي له بما أراده من الرب جل وعلا. فإذا كان كذلك صارت حقيقة الشفاعة قائمة على أن الشافع يطلب كما طلب الأول، وأنه لا يشفع إلا في من رضي أن يشفع له، لا يشفع ممن طلب منه الشفاعة رغما عنه، يعني إذا سأل سائل آخر أن يشفع له فالشافع لا يشفع إلا إذا رغب أن يشفع، وليس كل من طلب الشفاعة من غير من الناس من فلان من النبي عليه الصلاة والسلام من أهل العلم أن يجاب إلى طلبه فيشفع فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام ويشفع فيه العلماء إلى آخر ذلك في الدعاء في الدنيا، فإنه قد يطلب ويرد، قد يطلب من الشافع أن يشفع فيقول الشافع لا أشفع لك، والمصطفى عليه الصلاة والسلام هو الذي أنزل الله جل وعلا عليه قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولهذا قال الشيخ رحمه الله ولا تكون إلا من بعد إذن الله، كما قال عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وإذن الله في القرآن وفي الشفاعة نوعان، إذن قدري كوني وإذن شرعي ديني، فحصول الشفاعة لا يكون إلا بعد أن يأذن الله بالنوعين، فالأول الإذن الشرعي يعني أن يكون هذا المشفوع له ممن أذن شرعا أن يشفع فيه. ومعلوم أن الله جل وعلا نهى المؤمنين أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، فقال جل وعلا في سورة براءة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فدل هذا على أن الشرع نهى أن يستغفر للمشرك، يعني أن يشفع في مغفرة الذنوب عند الله جل وعلا لأهل الشرك. وإذا كان كذلك فإن اشتراط الإذن الشرعي يعني أن من طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وهو من أهل الشرك أو في الآخرة وهو من أهل الشرك فإنه لم يؤذن الإذن الشرعي في أن يشفع في أن يشفع فيهم أو أن يسأل الشفاعة لهم. وكذلك في البرزخ وهو ما بين الحياتين الأولى والآخرة وهو حياة خاصة، كذلك فإن من سأل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة وهو في قبره عليه الصلاة والسلام فقد سأل ما لم يؤذن به شرعا. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة بعد موته، وكذلك ما سألوا شهداء أحد الشفاعة والشهداء يشفعون كما جاء في الحديث، لأن الشفاعة مشروطة بالإذن الشرعي. ولو حصل من أحد أنه طلب الشفاعة فإنه لو فرض أنه عليه الصلاة والسلام يشفع في البرزخ فإن هذا الذي طلب الشفاعة فإنه أشرك حيث سأل الشفاعة بما لم يؤذن به في الشرع، لأنه طلب الشفاعة ممن لم يؤذن له في ذلك، والشفاعة كلها لله جل وعلا. فتحصل لنا من الشرط الأول وهو الإذن أنه ينقسم إلى قسمين: الإذن الشرعي وهو أن يكون الله جل وعلا أذن للشافع أن يشفع، الإذن الشرعي، وكذلك أذن للمستشفع أن يطلب الشفاعة، الإذن الشرعي. وربنا جل وعلا قال في الشافع: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا أحد يشفع عند الله جل وعلا إلا بعد أن يأذن الله جل وعلا الإذن الشرعي. فإن أهل الإيمان من الرسل والأنبياء والصالحين والملائكة لا يشفعون لمن لم يؤذن له شرعا، لمن خالف الشرع وطلب الشفاعة من غير الله، لأن الله جل وعلا قال: قل لله الشفاعة جميعا. فإذا طلب الشفاعة منهي عنه بقوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وطلب الشفاعة معناه طلب الدعاء، فالشفاعة وطلب الدعاء واحد. فإذا جاء أحد إلى قبر وقال لصاحب القبر: أسألك أن تدعو الله لي، معناه أنه سأل الشفاعة، فهي بمنزلة قوله: أسألك أن تشفع لي، لأن الشفاعة كما ذكرت لك هي طلب الدعاء، ضم الشافع طلبه إلى المشفوع له. فقول القائل لأحد: أسألك أن تدعو لي، يعني أن تشفع لي، وهذا بالنسبة للأموات مهما علت مرتبتهم فإنه لا يجوز ولا وطلبها منهم لا يوافق إذن الله جل وعلا الشرعي. إذا تبين ذلك فالقسم الثاني من الإذن: الإذن الكوني القدري، يعني أن الشافع عند الله جل وعلا لا يشفع ابتداء كما هو الحال في الدنيا في أحوال الشافعين عند البشر، يأتي ويطلب سواء كان المشفوع عنده يرضى بهذه الشفاعة أو لا يرضى، يرغب فيها أو لا يرغب. هذا من حال أهل القصور، حال أهل الفقر والمسكنة، يعني من أهل الدنيا. أما ربنا جل وعلا ذو الكمال المطلق وذو الإحسان إلى خلقه وذو الغنى التام وذو القدرة التامة جل وعلا، فإنه لا يشفع عنده أحد ابتداء، بل لا يشفع أحد حتى يأذن الله للشافع أن يشفع، الإذن الكوني القدري، يعني يعلم الله جل وعلا أن هذا يريد أن يشفع فيقول له اشفع، كما ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام إذا كانت الشفاعة العظمى يوم القيامة ويأتيه الناس قال فآتي فأخر بين يدي العرش فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن، يخر ساجدا فيبتدئ بالحمد والثناء على الله جل وعلا، والله سبحانه يعلم أنه يريد أن يشفع ولا يشفع ابتداء، لأنه لا بد من الإذن الكوني، لا بد أن يقال له اشفع. قال عليه الصلاة والسلام فيقول الرب أو فيقول يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فهذا يدل على أن الشفاعة يوم القيامة لا يبتدئ بها أهلها حتى يأذن الله جل وعلا لهم في أن يشفعوا، وهذا أصل عظيم في هذا الباب. إذن الإذن الكوني القدري بالدليل الذي ذكرت لك يدل على أن هذا الذي شفع لا يملك الشفاعة، وإنما هو محتاج لأن يشفع كما أن الطالب محتاج في أن يشفع له، والله جل وعلا هو الذي يملك الشفاعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يملكها فيشفع شفاعة من يملك، وإنما هو يرجو أن يقبل منه أن يشفع كما جاء في هذا الحديث، ودلالته واضحة على ما ذكرنا. إذن قوله جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا أحد يشفع عند الله جل وعلا إلا بإذنه سبحانه الشرعي وبإذنه سبحانه القدري. فإن شفع من لم يأذن الله فيه شرعا فإنه لا تقبل شفاعته، مثل ما شفع نوح عليه السلام في ابنه قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، فأجابه ربنا جل وعلا بقوله يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك الآيات. فإذن دل على أنه إذا ابتدأ أحد في أن يشفع في من لم يؤذن له بالشفاعة شرعا فإنه لا تقبل شفاعته وترد عليه. وأما الإذن الكوني فإنه في الآخرة لا يحصل، يعني بعد الموت لا يحصل الإذن، لا تحصل الشفاعة ولا تقع إلا بعد الإذن الكوني. أما في الدنيا فإنه قد يشفع أحد فيؤذن له كونا بالشفاعة بحسب إرادته فيبتدئ بالشفاعة ثم ترد عليه إن لم يكن تكن شفاعته موافقة للإذن الشرعي أو لم تكن شفاعته موافقة لحكمة الله جل وعلا. تحصل من هذا أن الشفاعة لها من حيث الزمن حالان، في الدنيا وما بعد الممات. أما في الدنيا فإن الإذن الكوني للشافع يحصل بإرادة الشافع، فقد يشفع والله جل وعلا يأذن سبحانه ولو كانت حكمته في أن يرد هذا الشافع في الدنيا، مثل ما حصل من شفاعة نوح عليه السلام في ابنه، ومن شفاعة إبراهيم في أبيه، ومن شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في عمه. فأنزل الله جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. أما بعد الممات فإنه لا يبتدئ أحد الشفاعة، يعني في يوم القيامة ولا في البرزخ، حتى يأذن الله جل وعلا. ومعلوم أن الله جل وعلا لا يأذن في وقوع الشرك، ولا يأذن إذنا كونيا ولا إذنا شرعيا في حصول ذلك من الأموات، لكن من الأحياء قد يبتدئون ويطلبون ذلك لأنها دار تكليف، فيأذن الله جل وعلا كونا بحصول ما لم يأذن به شرعا لأنها دار تكليف. فقوله سبحانه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، معناها لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه، وذلك لكمال قدرته جل وعلا وقهره وجبروته وكمال ملكه وكمال عزته وكمال صفاته سبحانه وأسمائه. أما الخلق فقد يشفع عندهم بلا إذن منهم. قال